تقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء في ليلة الخميس من كل أسبوع، نقرأ إن شاء الله ما تيسر من عمدة الفقه الله في كتاب البيوع، وقد توقفنا عند باب بيع الأصول والثمار. الأصول والثمار، الأصول مثل هنا مثل أشجار الدور، هذه أصول. والثمار معروفة، الحبوب والثمار، ما تخرجه الزروع والأشجار من غلال من ثمار وحبوب، فهذه لها حكم ولها يعني مساء تتعلق ببيعها. قال روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذا الحديث إن لم أكن واهما هو في الصحيح، في الصحيح. فأنا شد انتباهي قول المصنف روية، وهذا يعني غلط، لأن روية تعتبر من صيغ التمريض يسميها المحدثون، روية روية قيل، هذه صيغة تبين لك أن الخبر يعني فيه شيء من الضعف، يسميها المحدثون صيغ التمريض، يعني الحديث فيه علة. عندما يقول لك يروى قيل، يعني مو متأكد من إسناده، أو ما وقف على إسناده أنه إيش فيه كلام. فلذلك ما يعني من غير المناسب أن يوصف حديث في البخاري ومسلم بأنه روية أو قيلة، لأن هذه الأحاديث التي جاءت في الصحيحين في جملتها طبعا، وإن كان فيها حديث كثيرة جدا قد تعقب العلماء واستدرك العلماء على الشيخين، وهو مبحث طويل يعني، لكن المقصود أنه في الجملة الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول، وما فيهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فهنا قال يعني أحسن نقول يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر يعني تلقح، لقح النخل، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، المبتاع المشتري، المبتاع المشتري. فالأصل بعدما باع النخل، بعدما أبر لقح النخل وباع بعده، فسبحان الله من عدل الشريعة أنها جعلت هذه الثمرة التي ستخرج بسبب هذا التلقيح قبل البيع جعلتها لمن؟ للبائع. قال: إلا أن يشترطها المبتاع، اللي هو المشتري والمسلمون على شروطهم. قال: أنت لقحت النخل، لأن أعتقد النخل له فترة تلقح في السنة حسب ما لا أعرف، لكن هكذا الذي أسمعه يعني. فيقول: لا أنت نعم لقحت النخل الآن، لكن ترى شرطي في إتمام البيع أن الثمرة لي. اتفق، الحمد لله، فالمسلمون على شروطهم. قال: وكذلك سائر الشجر، يعني هذا يقاس عليه، هو جاء الحديث فقط في النخل لكنه يقاس، والقياس هو إلحاق فرع بأصل يشتركان في العلة. أيضا في شجر آخر يلقح يكون حكمه كحكم ما نص عليه لأن قد اشتركا في العلة. قال: وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره بادية، يعني ثمر بادي وصار البيع هذه الثمرة للبائع، لأن هو الذي لقح الشجرة قبل البيع، إلا أن يشترطه المبتاع. قال: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع. لا، ننتقل إلى الزروع. قلنا هناك الثمار عن طريق الأشجار، وهناك حبوب زروع، فأشجار وزروع. فالأشجار قال: بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك الزروع، الزرع يخرج الحب، الحبوب. قال: وكذلك وإن باع الأرض وفيها زرع، باع بستان في زرع، لا يحصد إلا مرة فهو للبائع، لأن هناك من الزروع مثل أعتقد الجت يحصد أكثر من مرة، هناك من الزروع يعني يحصد في السنة أكثر من مرة، وهناك من الزروع ما يحصد مرة واحدة. فإذا كان يحصد مرة واحدة كحال الثمار، أن هذه هذا المحصول الذي تم بعد البيع يعني خرج قد زرع قبل البيع فيكون للبائع، إلا أن يحصد أكثر من مرة أو أن يكون بينهما شرط، فالمسلمون على شروطهم. قال: ما لم يشترطه الباع المشتري قبل البيع، وقت البيع طبعا. أي طبعا لا مو يروح، إذا ما قال نرجع للأصل في حال عدم قصدك، إذا ما قال المشتري أي 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 طبعا وفي حال الخصومة يرجعنا للقضاء والقاضي يقضي بالأصل. الأصل هذا، الأصل أنه من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لا هذا أن يشترط فيها، ما يلحق في هذه، لكن يشترط، لكن يجعل شرط بينهما يعني. طبعا طبعا. وبشكل عام ترى ذكرت الشيخ بمسألة مهمة، هناك يعني آداب في البيع، أو لنقل ذكرنا في بداية كتاب البيع أن هناك شروط تتعلق بالسلعة، وشروط تتعلق بالثمن، وشروط تتعلق بالمتبايعين. طبعا المتبايعين يكون جائز التصرف، أن يكون البيع عن تراضي، أن يكون كل منهما مالكا للسلعة أو للثمن أو مأذونا للتصرف فيه. وذكرنا قضية بيع الفضولي مرة معنا. كذلك السلعة أن تبين بيان واضح شافي لا لبس فيه، وكذلك الثمن. ثم على هذا الأمر أن كل ما من شأنه من الممكن أن يؤثر في البيع ينبغي لهما أن يذكراه. يعني هذه الأمور إخواني، صور البيع أو ما يتعلق بالبيع من الصعب بمكان أن تحصر عدل، صور كثيرة وأمور كثيرة. فالعلماء وضعوا قواعد، هذه القواعد ما ذكرتها لكم قبل قليل، شروط البيع وليست الشروط في البيع. هناك شروط البيع وهناك الشروط في البيع، يعني أن يشترط أحدهما شرطا في البيع. كان يقول أبيعك هذه السيارة مثلا، هم في الدمام مثلا، يقول أبيعك بشرط أن أسوقها إلى الكويت، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر اشترط ظهره. الشاهد نتكلم عن شروط البيع التي إذا تخلف شرط من شروطها البيع باطل، ما ذكرت لكم قبل قليل. لكن في الجملة ينبغي للمسلم إذا أراد أن يبيع وأن يشتري أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، وهو: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وهذا يأتينا إن شاء الله بعد قليل في باب الخيار إن اتسع الوقت. فالمقصود نعم أنه ينبغي، لأن من الأمور المهمة في البيع سبحان الله، وتجد حكمة الشرع في ذلك، أنه منع كذا سيأتينا بعد قليل، ومنع كذا، ومنع بيع كذا، كل هذا لما فيه من الغبن ووقوع الخصومة بين المسلمين، لذلك أن يبين. نعم. قال: وإن يجز مرة بعد مرة فالأصول المشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. يعني كذلك الزروع، إذا باع أرضا يعني مزرعة فيها زرع، فالجزة الظاهرة، الجزة الآن الظاهرة من الزرع اللي الذي بذرها البائع، تكون للبائع قياسا على الثمار كذلك قبل أن تؤبر، بعد أن تؤبر، إلا أن يشترطها المبتاع. قال: أيها هذه لي شرط، يلا وافقنا بسم الله توكل على الله. أما إذا كان الأرض تجز أكثر من مرة، مثل حال الجد أو غيره من الزروع أكثر من مرة يطلع، فهذه الجزة الأولى تكون للبائع، والجزات الأخرى تكون للمبتاع المشتري أيضا إلا أن يشترطها البائع. ثم قال رحمه الله: قال: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. شوف سبحان الله، هذه يعني شاهد لما قلت لكم قبل قليل، البيوع المحرمة لها أسباب، ما يكون في غبن، ما يكون في غش، ما يكون في تدليس، ما يكون في أكل أموال الناس بالباطل، هذه أصول للبيع المحرم. فهنا لأننا إذا لم نطبق هذا الأمر سيكون أكل أموال الناس بالباطل. ما يجوز يعني تبيع شيئا قبل بدو صلاحه الثمر، لأننا لا نعلم. أنت بعت مثلا يعني 100 كيلو مثلا من هذه الثمار التي على الأشجار قبل بدو صلاحها، وقلت له والله يا أخي الكيلو مثلا يعني ب100 يعني 10,000 التكلفة. ثم طبعا الآن بطبيعة هل هذه لا تجز أو لا يتم حصدها، لأن إلى الآن لم تنضج، فلا بد أن ننتظر. طيب جاء وقت الحصاد وإذا بالمحصول أو بالثمار قد تلف جزء كبير منها، فتقع الخصومة. رد الفلوس، لا ما رد لك فلوسك، طيب أنت الآن أكلت أموال أخيك بالباطل. فلذلك نهى الشرع وسد هذا الباب، لا تباع الثمر حتى يبدو صلاحها. وصلاح الثمر كما سيذكر المصنف، صلاح كل ثمرة بحسبها. هناك ثمر يحمر، وهناك ثمر يصفر، وهناك ثمر يعني يكون طعمه حلوا، إلى غير ذلك يعني. فكل هذا يعرفه أهل الخبرة. ثم قال وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. يعني الثمرة بدا صلاحها، وقال لصاحب الدخل أو لصاحب الشجر، قال اشتريت، والبيع صحيح لأن بدا صلاحه، ولكنه قال له الآن مثلا ما عندي من يحصدها، ما عندي من يخزنها، ما عندي من ينقلها، أي سبب، قال فأتركها على الشجر إلى وقت الجذاذ أو الجذاذ، وقت الحصاد، ما في مشكلة، لأن البيع انعقد بعد بدو صلاحها، هذا هو المهم. ثم قال وإن أصابتها جائحة. الجائحة هي الآفة السماوية، لا دخل للبشر فيها. إذن هناك صورتان: اشترى محصولا، اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه، ثم تلف، أصابه التلف. هذا التلف هل هو بفعل فاعل أو بسبب جائحة من السماء؟ جائحة يعني العفو، عاصفة، إعصار، أيا كان، أمر خارجي عن إرادة البشر، كوارث كونية كما يسمونه. فإذا كان التلف بسبب الكارثة الكونية فهنا، أو الآفة السماوية، فهنا يجب على البائع أن يرد الثمن للمشتري، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة من تعزيز التراحم والتواد. تخيل أنه ما يرد له فلوسه، إيش راح تكون العلاقة بينهم؟ متقطعة أكيد يعني، لكن لو أرجع إليه مبلغه نقوده يزيد من باب الإلفة، بل ربما وهذا وقع، ربما يعني يبادر المشتري يقول لا يا فلان يبقى تدري شلون، أنت حملها أنا وياك. صح، صارت ترى كثير يعني، مع أنه الحق معه يقول خلاص رد فلوسي وانتهى، لأن هذا هو نص الشارع. لكن تجد سبحان الله يعني، وهل جزاء الإحسان للإحسان، تجد الآخر ربما يبادر يقول يا فلان أنت خسارتك ثقيلة، كم خسرت والله، أنا دفعت لك مثلا 50,000 وخسارتك مثلا كذا 20,000 مثلا، خلاص بعطني 30 عطني 40 والخسارة بالنصيفة بيني وبينك. هذا من بركة الالتزام بشرع الله عز وجل. على كل حال حتى لو ما رد له فلوسه، حتى لو ما شاركه، حقه أن يرد له المبلغ. كما قال صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وما استلم شيء، جت جائحة وتلفت الزرع، وش ذنبه؟ تمام. أما إذا تلف هذا المحصول، هذا الثمر الذي اشتراه المشتري بعد بدو صلاحه، العقد صحيح، تلف قبل أن يستلمه بفعل فاعل، هنا يرجع هذا المشتري على الفاعل ويطلب منه التعويض، إن كان الفاعل صاحب الأرض طلب منه التعويض، وإن كان الفاعل شخصا آخر طلب منه التعويض. يأخذ الأرش، الأرش هو التعويض. ثم قال رحمه الله، قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هذه يعني مجرد أمثلة ذكرها المصنف. المهم أن صلاح كل ثمرة بحسبها، ويعرفها أهل الخبرة في هذا الشأن. قال: هذه الثمرة الآن أو هذا الحب أصبح صالحا، إذن البيع ينعقد. ما اسمع؟ لكن هناك ناس معروفون. إيه شوف شيخ، يعني عد هذه الأمور ممكن، ممكن أن هذه مردها دائما. شباب، هناك أيضا من الضوابط المهمة، دائما أي مسألة يتعلق فيها طرفان خصومة دائما مردها إلى القضاء وليس للمفتي. واضح الكلام؟ أي مسألة فيها خصومة يعني بين طرفين، زوجين، بائعين، شريكين، تمام، قاتل مقتول، أي مسألة خصومة تقول مرده إلى القضاء وليس المفتي. لماذا؟ لماذا؟ من يعرف؟ أحسنت. المفتي كلامه لا يرفع الخلاف في المسألة. يعني مثلا واحد الآن طلق زوجته وهي حائض، وتعلمون أنتم طلاق الحائض محل خلاف، الطلاق البدعي بشكل عام اللي هو يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، صح؟ أو يطلقها بالثلاث، هل هو فمحل خلاف كبير عند العلماء. طيب افرض أن المفتي مقتنع بأن طلاق الثلاث يقع واحدة، أو أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، أو أن طلاق الحائض يحسب طلقة فرضا يعني، فأفتى هذا الرجل، هو ليس بإلزام. لكن القاضي لو أفتى أو القاضي لو حكم ملزم. واضح الكلام؟ القاضي لو قال تحسب عليك طلقة، ما يقول لا يبغى يشوف قاضي ثاني، مو على كيفك. لأن إذا فتح الباب للكل أحد أن يطعنوا في أحكام القضاء لضاعت حقوق الناس، ولا لا؟ أنت تسأل مفتي تقول له والله شيخ يقع ولا ما يقع، يقول لك كذا، ينقدح فيه، تسأل غيره، ما عليك يعني إلزام. لكن القاضي وين تروح؟ خلاص القاضي حكمه نافذ، فحكم القاضي يرفع الخلاف. فالخصومة ما يحتاج أصحابها إلى فتوى، يحتاجون إلى قضاء. فمثل هذه شيخ من يقدرها القاضي، هل هذا الأمر من الممكن أن يقبض عليهم فيتحملون، من كالذي يقتل غيلة مثلا، يقتل غيلة، طيب يجتمعون عليه جماعة من الناس فيقتلونه، فيحتاجون إلى بحث وتحري، فالقضية تحتاج. نعم طيب، يقول باب الخيار. الخيار المقصود به هو طلب خير الأمرين، إما الإمضاء أو الفسخ. يعني أنا الآن بعت حق أخوي سليمان شيء معين، هناك صور وحالات، الآن بيع، قلت له بعت، قال اشتريت، تمام، هذا بيع، وهو جاز التصرف، مالك للثمن، السلعة حلال، شروط البيع، وأنا جاز التصرف ومالك للسلعة، تم البيع، بعتك اشتريته. هناك صور وحالات تعطيه الخيار وتعطيني الخيار أو تعطي أحدنا الخيار في إفساخ العقد، ثل البيع يعني كما نقول بالعامية، أو أن نمضي العقد، هذا هو الخيار. من هذا الخيار ما ذكر المصنف، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. هذه جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. هذا أول صور، أول قسم من أقسام الخيار في البيع، خيار المجلس ما لم نتفرق. قاعدين شبه ديوانية أنا مع أخوي سليمان، بيع سيارتك، قال لي بعتها بكم كذا، يلا تم خلاص بعناه، ما طلعنا من المجلس وهو ما طلع وانا ما طلعت، اقدر اقول له بفلت البيعة. ما يقول لي ليش وما ليش وافاء مريال، ما له شغل سالفة. طيب فلينا فلينا البيعة. طيب افرض واحد بطبقها علي ان شاء الله عشان ما يزعل اخوي سليمان، تم البيع وانا خاطري بسيارته، طبعا مو صدق خاطري بسيارته، انا الله يبارك له خاطري بسيارته، تم البيع عشان اطلع، انا متعمد اني اطلع عشان ما يكون له خيار المجلس، واضح الكلام؟ هذا ما يجوز، هذا حرام وتحايل، وان كان امام الناس، لان هذا الامر نيه، اشتراه من الناس بنيتي لما اطلع انا، لكن عند الله عز وجل ليس بخاف. واكون بهذه الصوره اكلت اموال الناس، اكلت مال اخي بغير حق، او اخذت منه ماله عنوه وعن غير طيب خاطر. اذا خيار المجلس الا يتفرقا، تفرقا انتهى خيار المجلس. قال فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع، يعني ما فسخ البيع، هذا معنى ولم يترك، فقد وجب البيع. خلاص تفرقنا على المجلس، وجب البيع، تم البيع. نقف هنا حتى إن شاء الله تعالى نكمل بقية صور الخيار في الدرس القادم. نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت بعد صلاة الظهر بإذن الله في درس جديد، أعلام السنة المنشورة وبلوغ المرام، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.